يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين أو إحدى الأخوات المستمعات، ليس هنا اسم لكن هنا جمع من الأسئلة. ففي أحدها يقول السؤال الأول: لقد أفطرت في رمضان في سنوات سابقة ولم أقضها وأريد قضاءها، أرشدوني، هل يجب علي أن أدفع كفارة مع الصيام؟ وإذا كان يوجد دفع كفارة فكيف يكون؟ والمستمعة هذه من المملكة الأردنية الهاشمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص يبلغ إذا كان ذكرا بتمام 15 سنة أو نبات شعر خشن في قبله أو حصول احتلام وهو خروج المني، والمرأة تزيد على الرجل بالحيض. هذه السائلة إذا كانت قد بلغت وحصل منها الإفطار بعد البلوغ، بعد وجود علامة من علامات البلوغ، حينئذ يكون الصيام قد فرض عليها، وهي لم تذكر بماذا أفطرت، هل أفطرت بجماع أم أفطرت بأكل وشرب. فإذا كانت قد أفطرت بجماع وحصل في يوم واحد مثلا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا وعليها قضاء ذلك اليوم. وإذا تكرر الجماع في أيام متعددة أو في رمضانات متعددة ففي كل يوم ففي الجماع في كل يوم كفارة على حدة، وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفر عن كل يوم لأنها أخرت قضاءه، تكفر بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو طعام البلد مع قضاء ذلك اليوم. أما إذا كان الإفطار حصل منها بأكل وشرب مثلا فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو من طعام البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخوات سمر المؤمن وعائشة المؤمنية يسألنا هذا السؤال. تقول إحداهن: لقد أفطرت في الأيام الأولى من شهر رمضان، وعندها لم أكن بالغة من العمر، وكان الإفطار من غير عذر، وفي نفس الشهر جاءني أول حيض، هل يجب علي قضاء هذا اليوم الذي أفطرته قبل البلوغ بجهل مني؟ وكيف يكون هذا القضاء لذلكم اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا لم يبلغ الشخص فالصيام في حقه مستحب وليس بواجب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا لا قضاء ولا كفارة؟
نعم.
الحمد لله. هل يجوز صيام المرأة بعد انتهاء الحيض من غير اغتسال؟ وإذا كان لا يجوز، كيف يكون قضاؤها وكيف تكون الكفارة إن وجدت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في الليل وهذا الشخص قد حصل لديه ما يوجب الغسل كحصول جنابة بالنسبة لكل من الرجل أو المرأة، أو حصول حيض بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للمرأة حصل طهر قبل طلوع الفجر وعقدت الصيام بعد الطهر، والجنب عقد الصيام عند وقت وجوب الإمساك، ولكن كل منهما أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، فإن عقد الصيام صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر ويؤدي صلاة الفجر. ولو فرض أنه نوى الصيام بعد الطهر، نوى الصيام بعد طهر المرأة من نوت الصيام بعد طهرها من الحيض، ولكنها نامت والجنب نام بعد النية فلم يستيقظ إلا ضحى، فإنه يغتسل وعقده وعقد كل منهما للصيام صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد قرأت الفنجان وعلمت أن الصلاة بعد ذلك لا تقبل 40 ليلة ممن يفعل ذلك، وعندها قطعت الصلاة 40 ليلة، والآن أشعر بأني ارتكبت إثما كبيرا وإني نادمة على ذلك، وأريد أن أقضي صلاة 40 ليلة في 5 أيام، هل تعتبر بعد ذلك صلاتي جائزة أم أنها لا تقبل بحكم أنها لا تقبل الصلاة 40 ليلة كما ذكرت سابقا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الواجب التوبة من هذا الذنب، وبالنسبة لك أنت الواجب عليك أداء الصلوات التي تركتيها، ويكون القضاء مرتبا على حسب النية من أول يوم إلى آخره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها تقضي تلك الصلوات في 5 أيام كما ذكرت، هل يجوز هذا شيخ عبد الله؟
الجواب: أنها تقضيها حسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة إذا ظهر شعر المرأة بغير قصد ودون إرادة إلا بعد انتهاء الصلاة؟
الجواب: هي مأمورة بستر عورتها، فإذا عرض لها عارض كما ذكرت السائلة فإن صلاتها صحيحة، وبالله التوفيق.
ما هي عورة المرأة على المرأة؟
الجواب: عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأخرى من جهة الأصل أنها كعورة الرجل مع الرجل، ولكن بالنظر إلى اختلاف النساء، وقد يكون هناك تعلق بعضهن ببعض، ويكون هذا التعلق مما يحدث فتنة فيما بينهما، فإن الواجب هو أن المرأة تستر نفسها ولا تقتصر على العورة، ولا تقتصر على العورة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لقد كنت أصلي، وبعد فترة من صلاتي تقريبا سنتين عرفت بأني أخطئ في بعض من أمور الصلاة، وذلك مثل قولي سمع الله لمن حمده بعد النهوض من السجود. ماذا علي الآن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب ما مضى استغفر الله منه، واحرصي مستقبلا على أداء الصلاة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لقد كنت في بداية العمر منذ البلوغ لم أصلي، والآن أود أن أقضي الصلاة التي لم أصليها، فإذا كان يجوز هذا القضاء كيف يكون؟ هل يحدد اليوم أو السنة؟ وكيف ننوي للصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب ترك الصلاة كفر، إذا تركها الإنسان متعمد لتركها يكون كفرا، وبناء على ذلك فإنه إذا عاد إلى الإسلام فإنه لا يقضي ما مضى. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لقد عاهدت الله سبحانه وتعالى على ألا أقطع الصلاة، ولكني نقضت العهد، وإني نادمة جدا، وأحس بالذنب الكبير الذي فعلته. أتمنى منكم أن ترشدوني إلى الكفارة التي يغفر لي بسببها ذلكم الذنب إن وجدت، وإن لم توجد أرجو منكم أن ترشدوني ماذا أفعل ليغفر ذنبي الكبير، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
الجواب عليك التوبة والاستغفار، وعليك أيضا كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أرجو أن توضحوا لنا ما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. جزاكم الله خيرا.
الجواب على الإنسان أن يحرص على كثرة الدعاء، ولا يقول أريد ساعة معينة أدعو فيها ويترك بقية الأوقات، فقد يصادف وقت إجابة في ليل أو نهار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء، لا من جهة كميته، ولا من جهة كيفيته، ولا من جهة الوقت أو الأوقات التي يدعو فيها. وقد جاء في الحديث أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فعلى الإنسان أن يكثر الدعاء في سجوده، سواء كان ذلك في صلاة فرض أو كان ذلك في صلاة نفل، وكذلك آخر الليل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل حينما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وإذا تحرى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للدعاء ويتفضل عليه بالإجابة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن من إحدى المستمعات من هناك، تقول أختكم أم محمد. أم محمد تقول عن نفسها: أنا امرأة متزوجة ولدي 7 أولاد، ومشكلتي مع زوجي، وهو إن كان معه مبلغ من المال وصرف فإنه دائما يتهمني بسرقة أمواله، وهو يردد دائما علي هذا الكلام لمدة 20 عاما، حتى إنني لا أخذ لنفسي شيئا من أمواله، وإذا احتاج ولم يجد نقودا لصرف نفقته هو وأولادي الذين هم أولاده، يجعلني أبيع من ذهبي الذي هو مهر لي، وقد بعت النصف من ذهبي، وبعد أن تنتهي النقود يخبرني أنه لم يكلمني في البيع وينكر، وأنا الآن أصبر من أجل أولادي لكي لا يضيعوا، وللعلم فأنا عاجزة عن الصرف على أولادي، ماذا أعمل رغم أنني بعيدة عن أهلي ولا أستطيع أن أخبرهم بالموضوع حتى لا يأخذوني عن أولادي، حيث أن أصغرهم يبلغ 2.5 سنين فقط، أفيدوني ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحياة الزوجية تكتنفها المشاكل من الزوج أو من الزوجة أو منهما جميعا أو من أقارب الزوج أو أقارب الزوجة أو من أقارب الزوجين معا، وقد يكون واحد من الأقارب وقد يكون أكثر. فالحياة الزوجية تستمر معها هذه المشاكل، والناس يختلفون في عقولهم وفي قدرتهم على تحمل الأمور، ويتفاوتون أيضا فيما وهبهم الله جل وعلا من الصفات من مكارم الأخلاق، فهم يتفاوتون في مكارم الأخلاق. وكذلك يوجد أشخاص عندهم مساوئ أخلاق، هذا يكون في الزوج ويكون أيضا في الزوجة أو يكون في أحد الأقارب الذين يحرصون على إيجاد فرقة بين الزوجين. وهذه المسألة التي سألت عنها هذه السائلة هي متعلقة بموقفها مع زوجها وموقف زوجها منها، والنصيحة التي أنصح بها هذه المرأة أن العبرة بما يعلمه الله جل وعلا منها، وليست العبرة فيما يقوله زوجها. فإذا كانت هذه المرأة صادقة فيما بينها وبين الله أنها لا تأخذ شيئا من ماله إلا بعلمه، فإنه يكون ظالما لها حينما يتهمها بأنها أخذت شيئا من ماله، فيكون ظالما وتكون هي مظلومة. وعلى هذا الأساس عليها أن تصبر وتحتسب الأجر من أجل مصلحة الأولاد، وإذا كانت تأخذ من مال زوجها بدون علمه والله يعلم منها ذلك، ولكنها تكون مخفية ذلك عن زوجها وكاذبة عليه حينما تقول له لم آخذ من مالك شيئا، فتكون هي الظالمة وهو المحق في ذلك. وعليها إذا كانت تأخذ هذا المال من أجل صرفه في مصالحها الخاصة التي لا علاقة لزوجها بها، عليها أن تستبيح زوجها من ذلك ما دامت على قيد الحياة، وإذا لم يبحها عليها أن ترد ما أخذته إليه. أما ما ذكرته من جهة ما يجري بينهما من سوء الأدب في الكلام سواء كان منه أو كان منها، وكل واحد منهما يستبيح الآخر، وما ذكرته أيضا من أنها عندما تضيق الأمور فإنها تبيع من ذهبها وتنفق على أولادها وعلى زوجها وعليها، هذا من التعاون على البر والتقوى، مع العلم أن الأصل في وجوب النفقة هي على الأب، فنفقة الأولاد ونفقة الزوجة وكذلك الكسوة وكذلك السكن واجبة على الزوج. لكن عندما لا يستطيع ذلك والمرأة تريد أن تعينه سواء أعانته من جهة بيع جزء من ذهبها أو كانت المرأة موظفة وتنفق من راتبها، فهذا من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول أختكم أم عبد العزيز وتسكن في المنطقة الجنوبية، لها أكثر من قضية. إحدى القضايا التي تسأل عنها تقول فيها انتشر في الآونة الأخيرة عند النساء ما يسمى بالتسريحة للشعر انتشارا كبيرا في كثير من المناسبات، وهذه التسريحة تعملها الكوافير بأن تقوم بجمع شعر المرأة فوق رأسها أو ينزل قليلا بأشكال مختلفة، مع أن ذلك تفعله حتى بعض النساء المعروف منهن الصلاح والالتزام. نرجو أن تفيدونا والمسلمين عن حكم ذلك، فإن كان ذلك رغم أن ذلك يكلف من 100 إلى 150 ريالا على الأقل أو أكثر على التسريحة، جزاكم الله خيرا.
الجواب صرف مبالغ على ما وصفته السائلة هذا من التبذير، والله سبحانه وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالشخص حينما ينفق ماله في أمور محرمة يكون هذا من التبذير، وذهاب المرأة إلى هذه المحلات لا يجوز، لأنه وسيلة من الوسائل التي قد يترتب عليها افتتان المرأة بمن لا يجوز لها أن تفتتن به، وكذلك يفتتن بها هو. ومن جهة ثالثة هذا العمل وهو عمل الشعر على أحد جانبي الرأس أو على أعلى الرأس مثلا أو على مؤخرة الرأس، كل هذا من التشبه بالنساء اليهوديات والنصرانيات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المفروض أن المرأة المسلمة تسأل عن الصفات الشرعية التي تتصف بها ويقرها الإسلام، وذلك من أن تكون هذه المرأة شخصية إسلامية في عقيدتها وفي قولها وفي فعلها وفي سلوكها وأخلاقها. أما مجرد أنها تكون ملتزمة بالحروف، تكون ملتزمة بهذه الكلمة فقط، ولكن عندما تنظر إلى سلوكها وأخلاقها تجد أن هذا السلوك وهذه الأخلاق من الأمور المخالفة للإسلام. فالواجب على المرأة أن تتخلق بالأخلاق الإسلامية، ولا يجوز لها الذهاب إلى هذه المحلات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. تقول تأخرت عني الدورة الشهرية فخفت أن أكون حاملا لأنه لم يتم على ولادتي 4 أشهر، وقد أخبرتني أكثر من دكتورة أن أجلس مدة سنة لا أحمل فيها، وفي الوقت الذي أنتظرها تنزل علي قمت بإجهاد نفسي بحمل أشياء ثقيلة وغيرها، أي أنني لم أبالي بنفسي. ثم نزلت علي الدورة بعد شهر من الدورة الأخيرة، وعادة تأتيني كل 22 يوما، أي أنها تأخرت عن موعدها بأسبوع، وتركت الصلاة في هذه المدة، ولكنني لا أعلم سبب تأخرها، هل هو سبب الرضاع أم الحمل، فهل علي إثم في ذلك وإنني تركت الصلاة عندما نزلت؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، وهل علي قضاء تلك الصلوات في هذه المدة؟ ثم إنني بعد أسبوع من الطهر واستمر معي الدم تركت الصلاة، فهل علي إثم في ترك الصلاة في تلك الحالتين، وهل يجب علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة. فهذه المرأة إذا كان الدم الذي أتاها في غير وقت العادة، إذا كانت تتحقق فيه صفات دم الحيض، فإنها لا تقضي الصلوات التي تركتها، وإذا كانت لا تتحقق فيه صفات دم الحيض فإنه يكون دم استحاضة، وعليها أن تقضي تلك الصلوات التي صدتها التي تركتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين. فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين أو إحدى الأخوات المستمعات، ليس هنا اسم لكن هنا جمع من الأسئلة. ففي أحدها يقول السؤال الأول: لقد أفطرت في رمضان في سنوات سابقة ولم أقضها وأريد قضاءها، أرشدوني، هل يجب علي أن أدفع كفارة مع الصيام؟ وإذا كان يوجد دفع كفارة فكيف يكون؟ والمستمعة هذه من المملكة الأردنية الهاشمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص يبلغ إذا كان ذكرا بتمام 15 سنة أو نبات شعر خشن في قبله أو حصول احتلام وهو خروج المني، والمرأة تزيد على الرجل بالحيض. هذه السائلة إذا كانت قد بلغت وحصل منها الإفطار بعد البلوغ، بعد وجود علامة من علامات البلوغ، حينئذ يكون الصيام قد فرض عليها، وهي لم تذكر بماذا أفطرت، هل أفطرت بجماع أم أفطرت بأكل وشرب. فإذا كانت قد أفطرت بجماع وحصل في يوم واحد مثلا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا وعليها قضاء ذلك اليوم. وإذا تكرر الجماع في أيام متعددة أو في رمضانات متعددة ففي كل يوم ففي الجماع في كل يوم كفارة على حدة، وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفر عن كل يوم لأنها أخرت قضاءه، تكفر بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو طعام البلد مع قضاء ذلك اليوم. أما إذا كان الإفطار حصل منها بأكل وشرب مثلا فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار، وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو من طعام البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخوات سمر المؤمني وعائشة المؤمني يسألنا هذا السؤال. تقول إحداهن: لقد أفطرت في الأيام الأولى من شهر رمضان وعندها لم أكن بالغة من العمر، وكان الإفطار من غير عذر، وفي نفس الشهر جاءني أول حيض، هل يجب علي قضاء هذا اليوم الذي أفطرته قبل البلوغ بجهل مني؟ وكيف يكون هذا القضاء لذلكم اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا لم يبلغ الشخص فالصيام في حقه مستحب وليس بواجب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا لا قضاء ولا كفارة.
نعم
الحمد لله. هل يجوز صيام المرأة بعد انتهاء الحيض من غير اغتسال؟ وإذا كان لا يجوز كيف يكون قضاؤها وكيف تكون الكفارة إن وجدت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في الليل وهذا الشخص قد حصل لديه ما يوجب الغسل كحصول جنابة بالنسبة لكل من الرجل أو المرأة أو حصول حيض بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للمرأة حصل طهر قبل طلوع الفجر وعقدت الصيام بعد الطهر، والجنب عقد الصيام عند وقت وجوب الإمساك، ولكن كل منهما أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، فإن عقد الصيام صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر ويؤدي صلاة الفجر. ولو فرض أنه نوى الصيام بعد الطهر، نوى الصيام بعد طهر المرأة من نوى الصيام بعد طهرها من الحيض، ولكنها نامت والجنب نام بعد النية فلم يستيقظ إلا روحا، فإنه يغتسل وعقده وعقد كل منهما للصيام صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد قرأت الفنجان وعلمت أن الصلاة بعد ذلك لا تقبل 40 ليلة ممن يفعل ذلك، وعندها قطعت الصلاة 40 ليلة، والآن أشعر بأني ارتكبت إثما كبيرا وإني نادمة على ذلك، وأريد أن أقضي صلاة 40 ليلة في 5 أيام، هل تعتبر بعد ذلك صلاتي جائزة أم أنها لا تقبل بحكم أنها لا تقبل الصلاة 40 ليلة كما ذكرت سابقا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الواجب التوبة من هذا الذنب، وبالنسبة لك أنت الواجب عليك أداء الصلوات التي تركتيها، ويكون القضاء مرتبا على حسب النية من أول يوم إلى آخره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها تقضي تلك الصلوات في 5 أيام كما ذكرت، هل يجوز هذا شيخ عبد الله؟
الجواب أنها تقضيها حسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة إذا ظهر شعر المرأة بغير قصد ودون إرادة إلا بعد انتهاء الصلاة؟
الجواب: هي مأمورة بستر عورتها، فإذا عرض لها عارض كما ذكرت السائلة فإن صلاتها صحيحة، وبالله التوفيق.
ما هي عورة المرأة على المرأة؟
الجواب: عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأخرى من جهة الأصل أنها كعورة الرجل مع الرجل، ولكن بالنظر إلى اختلاف النساء، وقد يكون هناك تعلق بعضهن ببعض، ويكون هذا التعلق مما يحدث فتنة فيما بينهما، فإن الواجب هو أن المرأة تستر نفسها ولا تقتصر على العورة، ولا تقتصر على العورة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لقد كنت أصلي، وبعد فترة من صلاتي تقريبا سنتين عرفت بأني أخطئ في بعض من أمور الصلاة، وذلك مثل قولي سمع الله لمن حمده بعد النهوض من السجود. ماذا علي الآن جزاكم الله خيرا؟
الجواب ما مضى استغفر الله منه، واحرصي مستقبلا على أداء الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لقد كنت في بداية العمر منذ البلوغ لم أصلي، والآن أود أن أقضي الصلاة التي لم أصليها، فإذا كان يجوز هذا القضاء كيف يكون؟ هل يحدد اليوم أو السنة؟ وكيف ننوي للصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب ترك الصلاة كفر، إذا تركها الإنسان متعمد لتركها يكون كفرا، وبناء على ذلك فإنه إذا عاد إلى الإسلام فإنه لا يقضي ما مضى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لقد عاهدت الله سبحانه وتعالى على ألا أقطع الصلاة، ولكني نقضت العهد، وإني نادمة جدا، وأحس بالذنب الكبير الذي فعلته. أتمنى منكم أن ترشدوني إلى كفارة التي يغفر لي بسببها ذلكم الذنب إن وجدت، وإن لم توجد أرجو منكم أن ترشدوني ماذا أفعل ليغفر ذنبي الكبير، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
الجواب عليك التوبة والاستغفار، وعليك أيضا كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أرجو أن توضحوا لنا ما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، جزاكم الله خيرا.
الجواب على الإنسان أن يحرص على كثرة الدعاء، ولا يقول أريد ساعة معينة أدعو فيها ويترك بقية الأوقات، فقد يصادف وقت إجابة في ليل أو نهار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء، لا من جهة كميته، ولا من جهة كيفيته، ولا من جهة الوقت أو الأوقات التي يدعو فيها. وقد جاء في الحديث أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فعلى الإنسان أن يكثر الدعاء في سجوده، سواء كان ذلك في صلاة فرض أو كان ذلك في صلاة نفل. وكذلك آخر الليل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل حينما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وإذا تحرى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للدعاء ويتفضل عليه بالإجابة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن من إحدى المستمعات من هناك، تقول أختكم أم محمد. أم محمد تقول عن نفسها أن امرأة متزوجة ولدي 7 أولاد، ومشكلتي مع زوجي، وهو إن كان معه مبلغ من المال وصرف فإنه دائما يتهمني بسرقة أمواله، وهو يردد دائما علي هذا الكلام لمدة 20 عاما، حتى إنني لا أخذ لنفسي شيئا من أمواله، وإذا احتاج ولم يجد نقودا لصرف نفقته هو وأولادي الذين هم أولاده، يجعلني أبيع من ذهبي الذي هو مهر لي، وقد بعت النصف من ذهبي، وبعد أن تنتهي النقود يخبرني أنه لم يكلمني في البيع وينكر، وأنا الآن أصبر من أجل أولادي لكي لا يضيعوا، وللعلم فأنا عاجزة عن الصرف على أولادي، ماذا أعمل رغم أنني بعيدة عن أهلي ولا أستطيع أن أخبرهم بالموضوع حتى لا يأخذوني عن أولادي، حيث أن أصغرهم يبلغ 2.5 سنين فقط، أفيدوني ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحياة الزوجية تكتنفها المشاكل من الزوج أو من الزوجة أو منهما جميعا أو من أقارب الزوج أو أقارب الزوجة أو من أقارب الزوجين معا، وقد يكون واحد من الأقارب وقد يكون أكثر. فالحياة الزوجية تستمر معها هذه المشاكل، والناس يختلفون في عقولهم وفي قدرتهم على تحمل الأمور، ويتفاوتون أيضا فيما وهبهم الله جل وعلا من الصفات من مكارم الأخلاق، فهم يتفاوتون في مكارم الأخلاق. وكذلك يوجد أشخاص عندهم مساوئ أخلاق، هذا يكون في الزوج ويكون أيضا في الزوجة أو يكون في أحد الأقارب الذين يحرصون على إيجاد فرقة بين الزوجين. وهذه المسألة التي سألت عنها هذه السائلة هي متعلقة بموقفها مع زوجها وموقف زوجها منها. والنصيحة التي أنصح بها هذه المرأة أن العبرة بما يعلمه الله جل وعلا منها، وليست العبرة فيما يقوله زوجها. فإذا كانت هذه المرأة صادقة فيما بينها وبين الله أنها لا تأخذ شيئا من ماله إلا بعلمه، فإنه يكون ظالما لها حينما يتهمها بأنها أخذت شيئا من ماله، فيكون ظالما وتكون هي مظلومة. وعلى هذا الأساس عليها أن تصبر وتحتسب الأجر من أجل مصلحة الأولاد. وإذا كانت تأخذ من مال زوجها بدون علمه والله يعلم منها ذلك، ولكنها تكون مخفية ذلك عن زوجها وكاذبة عليه حينما تقول له لم آخذ من مالك شيئا، فتكون هي الظالمة وهو المحق في ذلك. وعليها إذا كانت تأخذ هذا المال من أجل صرفه في مصالحها الخاصة التي لا علاقة لزوجها بها، عليها أن تستبيح زوجها من ذلك ما دامت على قيد الحياة، وإذا لم يبحها عليها أن ترد ما أخذته إليه. أما ما ذكرته من جهة ما يجري بينهما من سوء الأدب في الكلام سواء كان منه أو كان منها، وكل واحد منهما يستبيح الآخر. وما ذكرته أيضا من أنها عندما تضيق الأمور فإنها تبيع من ذهبها وتنفق على أولادها وعلى زوجها وعليها، هذا من التعاون على البر والتقوى، مع العلم أن الأصل في وجوب النفقة هي على الأب، فنفقة الأولاد ونفقة الزوجة وكذلك الكسوة وكذلك السكن واجبة على الزوج. لكن عندما لا يستطيع ذلك والمرأة تريد أن تعينه، سواء أعانته من جهة بيع جزء من ذهبها أو كانت المرأة موظفة وتنفق من راتبها، فهذا من التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول: أختكم أم عبد العزيز وتسكن في المنطقة الجنوبية، لها أكثر من قضية. إحدى القضايا التي تسأل عنها تقول فيها: انتشر في الآونة الأخيرة عند النساء ما يسمى بالتسريحة للشعر انتشارا كبيرا في كثيرا من المناسبات، وهذه التسريحة تعملها الكوافير بأن تقوم بجمع شعر المرأة فوق رأسها أو ينزل قليلا بأشكال مختلفة، مع أن ذلك تفعله حتى بعض النساء المعروف منهن الصلاح والالتزام. نرجو أن تفيدونا والمسلمين عن حكم ذلك، فإن كان ذلك رغم أن ذلك يكلف من 100 إلى 150 ريالا على الأقل أو أكثر على التسريحة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: صرف مبالغ على ما وصفته السائلة هذا من التبذير، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالشخص حينما ينفق ماله في أمور محرمة يكون هذا من التبذير، وذهاب المرأة إلى هذه المحلات لا يجوز، لأنه وسيلة من الوسائل التي قد يترتب عليها افتتان المرأة بمن لا يجوز لها أن تفتتن به، وكذلك يفتتن بها هو. ومن جهة ثالثة، هذا العمل وهو عمل الشعر على أحد جانبي الرأس أو على أعلى الرأس مثلا أو على مؤخرة الرأس، كل هذا من التشبه بالنساء اليهوديات والنصرانيات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المفروض أن المرأة المسلمة تسأل عن الصفات الشرعية التي تتصف بها ويقرها الإسلام، وذلك من أن تكون هذه المرأة شخصية إسلامية في عقيدتها وفي قولها وفي فعلها وفي سلوكها وأخلاقها. أما مجرد أنها تكون ملتزمة بالحروف، تكون ملتزمة بهذه الكلمة فقط، ولكن عندما تنظر إلى سلوكها وأخلاقها تجد أن هذا السلوك وهذه الأخلاق من الأمور المخالفة للإسلام، فالواجب على المرأة أن تتخلق بالأخلاق الإسلامية ولا يجوز لها الذهاب إلى هذه المحلات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. تقول تأخرت عني الدورة الشهرية فخفت أن أكون حاملا لأنه لم يتم على ولادتي 4 أشهر، وقد أخبرتني أكثر من دكتورة أن أجلس مدة سنة لا أحمل فيها، وفي الوقت الذي أنتظرها تنزل علي. قمت بإجهاد نفسي بحمل أشياء ثقيلة وغيرها، أي أنني لم أبالي بنفسي. ثم نزلت علي الدورة بعد شهر من الدورة الأخيرة، وعادة تأتيني كل 22 يوما، أي أنها تأخرت عن موعدها بأسبوع، وتركت الصلاة في هذه المدة، ولكنني لا أعلم سبب تأخرها، هل هو سبب الرضاع أم الحمل، فهل علي إثم في ذلك؟ وإنني تركت الصلاة عندما نزلت، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، وهل علي قضاء تلك الصلوات في هذه المدة؟ ثم إنني بعد أسبوع من الطهر واستمر معي الدم تركت الصلاة، فهل علي إثم في ترك الصلاة في تلك الحالتين، وهل يجب علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وسخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة. فهذه المرأة إذا كان الدم الذي أتاها في غير وقت العادة، إذا كانت تتحقق فيه صفات دم الحيض، فإنها لا تقضي الصلوات التي تركتها. وإذا كانت لا تتحقق فيه صفات دم الحيض فإنه يكون دم استحاضة، وعليها أن تقضي تلك الصلوات التي صدتها التي تركتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.